أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من حيث ومن خلال محاور ثلاثة. المحور الأول في لقائه عجل الله تعالى فرجه الشريف والتوفيق بين ذلك وبين غيبته، والمحور الثاني في بيان مضامين التوقيع الذي صدر عنه عجل الله تعالى فرجه، والمحور الثالث في بيان حقيقة الانتظار لمقدمه المبارك. نأتي إلى المحور الأول. هناك تساؤل، وهو أننا كيف نوفق بين الضرورة الملحة على وجود الإمام وبين الاعتقاد بغيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. قد يقول قائل بأن الفكر الإمامي يعيش تناقضا وتهافتا، فالفكر الإمامي من جهة يرى أن هناك ضرورة بشرية تقتضي وجود الإمام وتقتضي نصب الإمام، وهذه الضرورة البشرية وجود قيادة تقوم بأعباء السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن المجتمع لا يمكن أن يكون مجتمعا نظاميا ما لم يكن متوفرا على قيادة تتحمل أعداء السلطتين التشريعية والتنفيذية. من هنا يرى الفكر الإمامي أن نصب الإمام ووجود الإمام أمر يحكم به العقل، لأن العقل يدرك أنه لا يمكن لمجتمع أن يعيش استقرارا نظاميا ما لم تكن له قيادة. فبما أن المجتمع البشري يحتاج حاجة ضرورية لوجود قيادة تتكفل أعباء السلطتين التشريعية والتنفيذية، فمن خلال لطف الله بالمجتمع البشري لابد أن ينصب إماما يتكفل بالقيام بهاتين السلطتين. إذن الفكر الإمامي يرى أن المنطلق لضرورة نصب الإمام ولضرورة وجود الإمام هو منطلق عقلي. المجتمع البشري يحتاج إلى وجود إمام، فإذا كان المجتمع البشري محتاجا لوجود إمام قيم فلا بد لله عز وجل بمقتضى حكمته ولطفه أن ينصب الإمام للمجتمع البشري، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال في آية أخرى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن لا بد من نصب الإمام من أجل تغطية هذه الحاجة، وهي حاجة المجتمع البشري لوجود القيادة، هذا يقرره الفكر الإمامي. ومن جهة أخرى يرى الفكر الإمامي أن الإمام الثاني عشر ألا وهو المهدي ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف قد غاب عن الأنظار، وأنه لم يتسلم لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية، وأنه غاب منذ موت أبيه. إذن هناك تناقض بين المعتقدين. إذا كان المجتمع البشري يحتاج إلى وجود إمام يقوم بأعباء السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلا بد لله أن ينصب لنا إماما يتولى هاتين السلطتين. فكيف نوفق بين هذا المعتقد وبين الاعتقاد بأن هناك إماما ولكنه غائب لا يمكنه القيام بشيء من هاتين السلطتين، لا التشريعية ولا التنفيذية، يعني لا يمكنه أن يغطي حاجة المجتمع البشري لوجود القيادة؟ كيف نجمع بين اعتقادنا بضرورة وجود الإمام وضرورة نصب الإمام، وبين اعتقادنا بأن الإمام الثاني عشر الخاتمة هو مغيب لا يقوم بشيء من أعباء السلطتين؟ الجواب عن هذه الفكرة يتضح لنا بعرض ما هي المنطلقات التي على أساسها تتحقق ضرورة نصب الإمام أو ضرورة وجود الإمام. هل المنطلق في وجود الإمام قيامه بالقيادة الفعلية، بحيث إذا لم تكن له قيادة فعلية للمجتمع البشري إذن فليس بإمام، لأن إمامته لغو لا تلبي الحاجة، لأن إمامته لا تحقق الحاجة للمجتمع البشري؟ هل أن الركيزة التي ترتكز عليها فكرة الإمامة ويعتمد عليها منصب الإمامة هي في القيادة الفعلية، بحيث إذا لم تكن هناك قيادة فعلية إذن لا دور للإمام، فإمامته لغو لا أثر لها ولا فائدة منها؟ ليس هذا صحيحا. إذن ما هي المنطلقات لوجود الإمام، لضرورة وجود الإمام، لضرورة نصب الإمام؟ المنطلق الأول الهداية، وظيفة الإمام الهداية التي أخذناها من قوله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون. الإمامة مساوقة للهداية، الدور الأول المنطلق الأول لضرورة وجود الإمام هو الهداية. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ضرورة وجود الإمام يعني ضرورة وجود الهادي. إنما أنت منذر ولكل قوم هادي، ضرورة وجود الإمامة مساوقة لضرورة وجود الهداية، من يتكفل دور الهداية. الهداية على قسمين، هداية خلقية بمعنى أن أخاطب شخصا ومن خلال خطابي له أقوم بهدايته، هذه هداية خلقية، يعني هداية معتمدة على أسلوب مادي كأسلوب المشافهة كأسلوب المحادثة. والقسم الثاني الهداية الأمرية، والمقصود بالهداية الأمرية أن الإمام يحمل صلاحية وقدرة على زرع الهداية في قلب الشخص الآخر، وإن لم تكن هناك وسيلة مادية بين الإمام وبين المأموم. الإمام له القدرة، له الولاية أن يغرس الهداية في قلبي أو قلبك من دون أن يشافهني، من دون أن يحدثني، من دون أن تكون هناك وسيلة مادية تنقل هذه الهداية بإشعاعه الروحي على قلب أي شخص يزرع الهداية في قلبه. وهذا النوع من الهداية الأمرية هي التي أشارت إليها الآية المباركة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ولم يقل يهدون وسكت، ولم يقل يهدون بأقوالهم وأفعالهم، لا، يهدون بأمرنا، يعني هداية أمرية. هذه الهداية الأمرية من قدرات الإمام، من صلاحيات الإمام. إذن الإمام لا يحتاج إلى أن يعرفه الناس أو يجلس مع الناس أو يخاطب الناس حتى يقوم بدور الهداية، هو قادر على أن يقوم بهذا الدور ألا وهو دور الهداية من خلال الهداية الأمرية، من خلال إشعاع نور الهداية من قلبه المبارك إلى أي قلب معد ومؤهل لتلقي ذلك النور وتلقي تلك الإفاضة النورية من قبل الإمام عليه السلام. المنطلق الثاني لضرورة وجود الإمام حفظ التشريع. نحن عندما نقرأ قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين أنه يحفظ الذكر. الذكر لا يعرضه تحريف أو تزوير أو استنقاص، محفوظ إلى يوم القيامة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو لوح التشريع، القرآن هذا صورة من صور الذكر، ليس الذكر هو القرآن، القرآن هذا صورة من صور الذكر. الذكر يشمل جميع الكتب السماوية، القرآن الكريم يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر قبل الزبور، قبل الإنجيل، قبل التوراة، قبل القرآن. الذكر يشمل الكتب السماوية كلها، الذكر هو التشريع. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وتعالى كيف يحفظ الذكر؟ جعل الذكر أهلا وحفظ الذكر لدى أهله. الذكر لا ينحفظ في الهواء، الذكر ينحفظ من خلال أهل الذكر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم محل معرفة الله، مساكن بركة الله، معادن حكمة الله، حفظة سر الله، حملة كتاب الله. أهل الذكر من خلالهم ينحفظ الذكر. إذن من هنا يتبين لنا المنطلق الثاني لضرورة وجود الإمام، أن وظيفته حفظ الذكر، يعني حفظ الإشعاع. ومسلماته عن الضياع والتلف والتحريف. وهذه المهمة التي يقوم بها الإمام في أي زمان وفي أي مكان، ألا وهي حفظ الذكر، يعني حفظ التشريع، هذه المهمة قد يمارسها الإمام من خلال أسلوب غيبي ملكوتي، وقد يمارسها الإمام من خلال أسلوب طبيعي. الإمام نفسه يقوم بالاتصال بالعلماء المؤثرين في الأمة، أصحاب القرار، بطريق مباشر بطريق غير مباشر، ليتم من خلال هذا الاتصال حفظ الذكر، حفظ وعاء التشريع الذي تكفل الإمام بحفظه لكونه من أهل الذكر. وعندما نلاحظ الأحاديث الشريفة التي تركز على وصف الإمام بالحجة، يعني أن الإمام تدور مدار الحجية، الإمام حجة، ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لا بد لله في الناس من حجة، يمكن أن يستغني الناس عن الحجة في كل زمان، لا بد لله من حجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لا بد أن يكون هناك حجة. فإذا كان خائفا مغمورا فكيف يكون حجة؟ كيف نجمع بين حجيته وبين غيابه إذا كان خائفا مغمورا؟ إذن كيف يقوم بدور الحجية؟ إذن كيف يمارس دور الحجية وهو خائف مغمور؟ من خلال حفظ التشريع، حجيته بحفظه للتشريع. معنى حجيته وهو غائب، معنى حجيته وهو خائف مغمور، معنى حجيته أنه يمارس حفظ الذكر، حفظ التشريع، لأنه هو أهل الذكر، لأنه هو مستودع التشريع، يحفظ الذكر والتشريع بالطرق المختلفة التي يراها ضمانا كافيا لحفظ التشريع. إذن لا مباينة ولا تناقض بين وجود إمام غائب وبين قيامه بمهام الإمامة ووظائف الإمامة. هو غائب وهو يهدي من يراه أهلا للهداية، هو غائب وهو حجة، وهو حجة من خلال حفظ التشريع وحفظ الذكر. إذن نفس قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لا بد لله في الناس من حجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، نفس هذا الكلام يدلنا على أن لا تباين بين الإمامة وبين الغيبة، ولا تناقض بين الإمامة وبين الغيبة. نفس هذا الكلام العلوي يدلنا على أن الإمام يقوم بدور الحجية وإن كان غائبا وإن كان خائفا مغمورا. الدور الثالث والمنطلق الثالث أن يكون الإمام متكفلا بالسلطتين التشريعية والتنفيذية تكفلا فعليا، يتصدى لذلك بالفعل، لكن هذا الدور ليس هو الميزان في الإمامة. هذا الدور إن سمحت به الظروف قام به الإمام، وإن لم تسمح به الظروف فإمامته باقية من خلال حجيته. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بقي 25 سنة معطل، هل انسلخت إمامته لأنه لم يقم بالسلطة آنذاك؟ الإمام أمير المؤمنين قال فطفقت أرتئي بين أن أصول
الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت، وفي العين قدى وفي الحلق شجى، أرى تراثي مهدى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث لنا أنه مر به دور لم يكن يمارس السلطة إطلاقا، إلا أن هذا لم يرفع إمامته. كل الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما عدا الإمام علي ولمدة 5 سنوات فقط لم يمارسوا السلطة، فهل ارتفعت إمامتهم لأنهم لم يكن لهم ممارسة فعلية للسلطة آنذاك؟ لا. الإمام الكاظم سجن سنوات وصار مغيبا عن الوجود الشيعي في سجنه، لأن هذا لم يسلخ عنه وصف الإمامة ولم يخرجه عن منصب الإمامة. فلا منافاة بين الإمامة وبين الغيبة. لما؟ لأن الإمامة ليست متقومة بالقيادة الفعلية. القيادة الفعلية دور من الأدوار، وظيفة من الوظائف، قد تحصل نتيجة لمؤاتاة الظروف وقد لا تحصل. الإمامة متقومة بالحجية كما قال الإمام أمير المؤمنين، والحجية تدور مدار حفظ التشريع، لأن الإمام هو الذكر وهو أهل الذكر وهو المتعهد بحفظ الذكر. نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هل أن لقاء الإمام أجر الله فرجه الشريف في عصر غيبته الكبرى أمر ممكن ووارد أم ليس كذلك؟ الإمام غائب غيبة عنوانية وليس غيبة شخصية. شخص الإمام ليس بغائب، الإمام حاضر. الغائب عنوانه فقط، الغائب اسمه فقط، وإلا هو حاضر. الإمام يعيش بين الناس، يأكل ويشرب ويتعب ويرتاح ويسافر ويحاضر، يعرض عليه ما يعرض على البشر الذين يعيش بين أظهرهم، فهو حاضر بجسمه بروحه يعيش بين الناس، ليس كعيسى ابن مريم الذي ارتفع إلى السماء، لا. وليس الإمام يعيش في المريخ أو زحل أو جزر بعيدة، لا، الإمام يعيش بين الناس. ولذلك في الأحاديث أنه يحضر الموسم، يعني الحج، الموقف، الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة في كل سنة. الإمام يعيش بين الناس لأنه يعيش بين الناس، إذن لقاؤه أمر ممكن إذا هو يعيش بين الناس. لم يغب غيبة شخصية، غاب غيبة عنوانية، يعني لا يعرف أن هذا هو الإمام، وإلا هو موجود بين الناس، يعيش هموم الناس، يعيش غموم الناس، يعيش آلامهم، يعيش مآسيهم. وبالتالي فرؤية الإمام ولقاء الإمام والتشرف بملامسة جسد الإمام، بمصافحة، بنظرة، بجلسة، هذا أمر ممكن ما دام الإمام يعيش بين الناس عيشة طبيعية مادية كما يعيشها سائر الناس. بالتالي هل أن لقاء الإمام عليه السلام إذا كان ممكنا فهل هو ثابت؟ يعني فعلا أن الإمام يلتقي ببعض شيعته، يلتقي ببعض العلماء مثلا، ممكن لقاءه لأنه يعيش عيشة شخصية، لكن هل لقاؤه ثابت مضافا إلى إمكانه أم لا؟
نقول لقاؤه ضروري أصلا، مو بس فقط ثاني، لا بد من لقائه. لما لا بد من لقائه؟ لما ذكرنا في المحور الأول أن من المقومات لضرورة نصب الإمام ووجود الإمام حفظه التشريع. إمام مسؤول عن حفظ التشريع. إذا كانت الإمامة متقومة بالحجية وأجلى مصادق الحجية حفظ التشريع، وحفظ التشريع في كثير من الأحيان يتوقف على اللقاء، يتوقف على أن يكون هناك اتصال بينه وبين العلماء المؤثرين في الأمة، العلماء أصحاب القرار في الأمة. إذن بالنتيجة، بما أن الإمامة تعني حفظ التشريع، وحفظ التشريع يتوقف في كثير من الأحيان على الاتصال واللقاء، إذن لقاء الإمام بعلية العلماء وبعلية المسلمين الذين من خلالهم يمكن حفظ التشريع أمر ضروري، ليس فقط أنه ممكن وليس فقط أنه ثابت، بل هو أمر ضروري الحصول، لأنه من مقتضيات حجية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. والإمام عليه السلام فتح الباب، قال لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين، لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. المانع هذا الحجاب النفسي، المانع هذه الظلمة النفسية، المانع هذا الاسوداد الروحي المتكون من تراكم الذنوب وتراكم المعاصي. فمن تجلى النور في قلبه وأصبح قطعة من الضياء، وليس قطعة من الظلام، أصبح قطعة من النور وليس فحمة سوداء، فهو المؤهل للقاء الإمام والتشرف بالاتصال بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يمنع من لقائه عجل الله فرجه إلا هذا التراكم من الذنوب والمعاصي. هناك توقيع ورد من الإمام عجل الله تعالى فرجه إلى آخر سفير من سفرائه في الغيبة الصغرى، ألا وهو علي بن محمد السمري. قال يا علي بن محمد السمري اعهد عهدك، فإنك ما بينك وبين الموت 6 أيام، ولا تعهد لأحد من بعدك، يعني لا تعهد له شنو؟ بالسفارة. خلاص، فلقد وقعت الغيبة التامة ولا خروج إلا بإذن الله، وذلك بعد قسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة، صيحة بين السماء والأرض هي من العلامات لظهوره، وقبل خروج السفياني من العلامات الحتمية، فمن ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا عندما نقرأ هذا التوقيع المبارك، قد يقول قائل هذا التوقيع هو بنفسه يدلنا على أن لقاءه مسدود، الإمام هو الذي سد الباب ولسنا نحن الذين سددنا الباب، الإمام هو الذي يقول لا يلتقي بي أحد، فإذا حدثكم أحد بأنه التقى فكذبوه، لا يلتقي بي أحد.
وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم من القديم عالجوا هذه المشكلة، يعني ما معنى التوقيع المبارك؟ الشيخ المجلسي صاحب البحار عليه الرحمة تعرض لهذا البحث مفصلا، كما تعرض له كثير من علمائنا الأبرار، وليس بحثا جديدا، كيف يعالجون مدلول هذا الحديث الشريف والتوقيع المبارك مع ما علم من لقائه وضرورة لقائه عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا ذكر العلماء ثلاثة معاني لهذا التوقيع المبارك. المعنى الأول قالوا هو معنى السفارة، المقصود بالشهادة السفارة، وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، فمن ادعى المشاهدة، المقصود بالمشاهدة يعني السفارة، سفراء أربعة تمت سفارتهم لا سفير بعدهم، من ادعى السفارة بعدهم فهو كاذب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد بالمشاهدة أن يراه وهو يعرفه، شاهدته يعني رأيته وأنا أعرف أنه فلان ابن فلان. يريد أن يقول الذين يروني لا يعرفون من أنا وقت اللقاء، قد يعرفونني بعد انتهاء اللقاء ولكن أثناء اللقاء لا يعرفون من أنا. المشاهدة أن تلقاه وأنت تعرف عنوانه واسمه، وأما أن تلقاه من دون أن تعرفه فهذا لقاء ورؤية وليس مشاهدة. فمن ادعى المشاهدة يعني من ادعى أنه يراني وهو يعرفني حين الرؤية وحين اللقاء فهو كاذب. المشاهدة سد بابها وليس اللقاء وليست الرؤية. المعنى الثالث أن المراد بهذا الحديث ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري، أن المراد به تكذيب اللقاء لا نفي اللقاء. فرق بين العبارتين، لاحظوا. لو أن الإمام عليه السلام فتح الباب قال أي واحد شوفني أقول لكم شافني صدقوا وخذوا كلامه، لو أن الإمام فتح هذا الباب للزم الهرج والموت، لأن كثيرا من الناس سيدعي رؤيته وسيدعي أنه كلفني بكذا وقال لي كذا وبعثني نحو كذا ومنعني من كذا، ما يحتاج بعد. أنا الآن تسمع بعض الناس يقول ما نحتاج نرجع للفقهاء بعدين نشوف الإمام، بعد ما نحتاج نرجع للفقهاء وناخذ الأحكام الشرعية منهم، إحنا ليليا واحد يقول أنا سمعت يقول ليليا أنا أقعد وياه ساعة ساعتين، ما نحتاج نرجع للفقهاء. آخر يقول الإمام أصلا يزورني ويشرب الشاي معي ويأكل التمر معي وإلى آخره. إذن لو فتح هذا الباب بمعنى أن الإمام عليه السلام قال صدقوا من يدعي الرؤية واللقاء يلزم الهرج والمرج والتلاعب بالتشريع والتلاعب بالأحكام الشرعية واختلال النظام، فالإمام لطف منه بالأمة ولمنع اختلال النظام سد هذا الباب، لا أنه يريد أن يقول الرؤية غير موجودة وغير واقعة، يريد أن يقول من رآني فلا يدعي ذلك، من رآني فلا يظهر ذلك، لأنه إذا أظهر وانفتح هذا الباب سيلزم اختلال النظام. فأمر الإمام بالتكذيب كذبوه أو فهو كاذب مفتري لا يدل على أن اللقاء غير أيضا أنه حفاظا على الأمة من الاختلال والهرج والمرض أمر الإمام بسد هذا الباب، يعني بسد باب التصديق والبناء عليه. إذن الحديث الشريف التوقيع المبارك يحتمل معاني ثلاثة، على جميع المعاني الثلاثة لا يدل الحديث على أن اللقاء غير واقع في زمان الغيبة الصغرى. علماؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم من بين هذه المعاني اختاروا المعنى الأول وهو السفارة. ليش اختاروا المعنى الأول وهو السفارة؟ لقرينة داخلية وقرينة خارجية. قرينة داخلية سياق الحديث، من تقرأ سياق الحديث علماؤنا الأبرار يقولون السياق من القرائن التي تحقق الظهور. عندما نقرأ سياق الحديث، سياق هذا الحديث خطاب من الإمام مع أحد سفرائه، إذن هو قاعد يتكلم مع سفير. ثم الإمام في نفس هذا الحديث يقول ولا تعهد لأحد من بعدك، يعني لا تعهد له مثله بالسفارة. إذن مقتضى أنه حديث مع سفير، وقوله له ولا تعهد لأحد من بعدك بالسفارة هذا سياق يشكل قرينة على أن المقصود بالمشاهدة يعني السفارة. مثل الآن ملك أو رئيس دولة يقول لواحد من سفرائه انتهى وقت سفارتك، بعد لا تعهد لأحد من بعدك أنه سفير عني، وسيأتي الناس من يدعي السفارة عني فيكذب هذا الذي يدعي. فالتوقيع من أوله لآخره ناظر مسألة السفارة. أي إنسان يجينا يقول لنا والله أنا التقيت بالإمام وأمرني وبعثني وحثني وحضني ومنعني وزجرني، يقول له هذه سفارة. تتشرف بلقاء الإمام ممكن، إنسان يتشرف بلقاء الإمام هذا نور ممكن أن يتشرف به أي شخص، حتى لو شخص عادي ممكن أن يتشرف بلقاء الإمام، يمكن أن يتشرف بلقاء النور الوهاج. وأما أن يدعي أنه قال لي وأمرني وزجرني هذه سفارة ممنوعة، هذه قرينة داخلية. قرينة خارجية، تواترت دعوة الرؤية، يعني إحنا من نلحظ من ادعى رؤية الإمام من زمن الغيبة الصغرى إلى زماننا هذا، نجد أن الإخبار برؤيته إخبار متواتر، والتواتر يفيد اليقين والقطع، ولا يبحث التواتر عن ضعف السند وعدم ضعف السند، ما يبحث التواتر. التواتر بحسب المصطلحات العلمية هو تراكم الإخبارات على محور واحد بحيث يحصل الاطمئنان بالصدق، أو كما يقول علماء المنطق إخبار جماعة يطمئن بعدم تواطئهم على الكذب. هذا التواتر. بعد ما نبحث كل خبر صحيح السند لولا ضعيف السند لولا، هذا مو بحث علمي. التواتر تراكم الإخبارات المفيد للقطع واليقين بالحصول، بعد حصول القطع واليقين بالحصول من خلال تراكم الإخبارات وحساب الاحتمالات تكون التواتر دليلا قطعيا. فمقتضى تواتر رؤيته أجل الله تعالى فرجه الشريف قرينة خارجية توجب حمل المشاهدة في التوقيع المبارك على السفارة. بعد ذلك نأتي إلى المحور الثالث والأخير، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وظيفتنا في عصر الغيبة الانتظار، ورد عن النبي محمد
اللهم صل وسلم
أفضل أعمال أمتي
الانتظار.
انتظار الفرج ان شاء الله. الانتظار له الوان، اللون الاول الانتظار العقائدي، الانتظار العقائدي بمعنى الثبات على الامامه. هناك كثير استعجل قالوا بعد متى بيطلع طولها، اوجب ذلك منهم الارتداد والانحراف، وهذا اشارت اليه الروايات الشريفه عندما قالت يطول يغيب غيبة يطول أمدها حتى يقول بعض شيعته مات أو هلك في أي واد شك. إذن الغيبة ستتضمن طولا وستتضمن مآسي وآلام بحيث توجب لدى البعض الارتداد. إذن الانتظار العقائدي هو الثبات على الإمامة، الثبات على إمامته والبراءة من أعدائه وأعداء آبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. وفي بعض الروايات الشريفة إن شيعتنا القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره هم أفضل الشيعة في كل زمان. عندما يصمد هؤلاء، عندما تصمد الشيعة رغم الآلام رغم المآسي رغم الكوارث، عندما يصمد هؤلاء على مذهبهم عقيدتهم يقينهم بإمامة الأئمة الاثني عشر عجل الله تعالى فرجهم الشريف والبراءة من أعدائهم، عندما يتحقق هذا الصمود هذا من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد أن تصبر على الألم، من أعظم الجهاد أن تصبر على المأساة، من أعظم الجهاد أن تصبر على جميع الألوان ألوان المظلومية وأنت ثابت على مبدأ الإمامة. هذا انتظار العقائد وليس شيئا بسيطا. اللون الثاني الانتظار السلوكي، وهذا نستفيده من السورة المباركة والعصر إن الإنسان لفي خسر، في الرواية عن الإمام أبي الحسن عليه السلام والعصر عصر ظهور قائمنا أهل البيت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين كانوا منتظرين له انتظارا عقائديا وسلوكيا، إلا الذين آمنوا انتظار عقائدي وعملوا الصالحات انتظار سلوكي وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حينما يحرص المؤمن على سلامة سلوكه على قيامه بالواجبات وترك المحرمات، عندما يحرص المؤمن على أن ينال رضا إمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا هو الانتظار السلوكي. واللون الثالث ألا وهو الانتظار الاجتماعي، أن تقوم بالمسؤولية الاجتماعية. المؤمن مو إنسان كسول، المؤمن مو إنسان مصلحي ما يفكر إلا في مصلحته وشخصه، لا، المؤمن ينقل النور إلى غيره، المؤمن من يهدي غيره، المؤمن من تنطبق عليه الآية المباركة أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مو نور خاص به، نور يهدي به الآخرين يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عليك أن تنقل النور إلى غيرك، هناك مسؤولية عليك. إذن الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى المذهب، الدعوة إلى الصلاح، الدعوة إلى الالتزام، هذه المسؤولية مسؤولية الدعوة التي أمر بها القرآن الكريم. ولتكن منكم أمة يدعون، مو أنهم يقتصرون على أنفسهم، مو أنهم يقتصرون على أسرهم، لا، أنت مأمور بأمرين: الوقاية هو أنفسكم وأهليكم نارا، وأنت مأمور أيضا بالدعوة، دعوة الغير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتظار اجتماعي لا بد منه، وهذا الانتظار هو الممهد لظهوره. في الروايات الشريفة أن الإمام إذا خرج في صفوة، يعني هناك صفوة من شيعته، مش شيعة كلهم منحرفين وكلهم لا، هناك مجموعة مؤهلة لاستقبال ظهوره، وهم الذين قاموا بالانتظار العقائدي والانتظار السلوكي والانتظار الاجتماعي. والانتظار الاجتماعي أشارت إليه سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احنا نحتاج هالزمن الى هالكلمة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيعة يمرون في هذا الزمن بآلام، في مآسي، يحتاجون الى روح التواصي، يحتاجون الى الانتظار الاجتماعي. الانتظار الاجتماعي من خلال التواصي: اثبتوا على الحق، هذا تواصل، اصبروا، تواصل بالصبر، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الصبر والانتظار الإعلامي تحتاج قضية المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أن تكون حاضرة لدى أطفالنا، لدى أبنائنا، لدى أجيالنا، أن نركز دائما في خطاباتنا، في كلماتنا، في لقاءاتنا على المهدي أولا آخرا. لابد أن يكون هناك تركيز لتكون القضية حاضرة، لتكون هي القضية الأولى، لتكون هي القضية الأخيرة، لتكون هي القضية المهيمنة على كل كلماتنا، على كل جلساتنا، على كل لقاءاتنا. هذا انتظار إعلامي، إعداد الأمة لاستقبال قضيته، إعداد الأمة للتشوق إليه، إعداد الأمة للتطلع إلى مقدمه. هذا الانتظار الإعلامي وظيفتنا، علينا أن نثبت، علينا أن نركز لدى أجيالنا، دائما نعلم أجيالنا أن المهدي هو بريق الأمل وهو خلاص المسلمين جميعا. نعم، نهت الروايات عن الاستعجال: وهلك فيه المستعجلون. شلون هلك المستعجلون؟ المستعجلون يشمل من يقوم بتطبيقات غيبية تحتاج إلى دلائل. يعني إحنا لنصير مدعين لعلم الغيب، يجيك واحد يقول لك والله هذا الذي يحدث في سوريا هو هذا، هذه حركة السفياني، وهذه بعدها وحارسه كم شهر، وبعدين يطلع السفياني وبقول هالشكل، هذا من وين؟ هذا كله علم الغيب، هذا كله تخرص، هذا كله ما إلى أساس، لم يقم به مرجع من مراجعنا، ولم يدعه عالم من علمائنا. تطبيق الروايات على الأحداث الفعلية علم بالغيب، من أين نعلم؟ هذه الأحداث إذا لم تكن مقترنة بقراء قطعية لا نستطيع أن نقول هي الأحداث التي يليها ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، لا يمكن، أن تخرصات علم بالغيب. نعم، نأمل وندعو، ندعو أن تكون هذه الأحداث إرهاصا وتمهيدا لظهوره. نتعامل مع هذه الأحداث بالحكمة بالصبر بالتواصي، هذا شيء جيد. أن تطبيق ما في الروايات على هذه الأحداث
هذا كله يدخل ضمن التوقيت، وقد نهت الروايات الشريفة عن التوقيت لظهوره، أن الموقتين كاذبون أو مخطئون أو مستعجلون،
لا توقيت له. إنه كالساعة في بعض الروايات الشريفة، إنه كالساعة يأتي بغتة. إذن في النتيجة نحن نتعامل ضمن الانتظار الإعلامي، نتعامل مع هذه الأحداث على أنها إرهاصات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون تمهيدا
لظهوره الميمون. أما التطبيق وأن هذا هو سفياني وهذا هو اليماني وذاك هو خراساني وذاك هو أعور الدجال وذيك الأحداث هي هذه، وبعد كم شهر بتشوفه وحسبه من اليوم إلى بكرة وبيصير، كله لا أساس، كله لا دليل عليه. ولذلك لم ترى مرجع من مراجعنا تحدث بهذا الحديث أو تكلم بهذا الكلام. هناك وقايا عامة للشيعة أن يكونوا في مقام الصبر والتحمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن يسعوا لرضا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي رضاه رضا الله تبارك وتعالى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد من يؤيد شريعة سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.